قد تكتب الطرد تقدم
شخصيات في قصة الميلاد
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أحدثكم في هذه الليلة المباركة عن شخصيات في قصة الميلاد، ميلاد المسيح. في أنواع من الشخصيات في قصة الميلاد، شخصيات من اليهود ومن الأمم اللي من الأمم دول المجوس، وفي شخصية ملك هو هيرودس وناس من الشعب هم الرعاة، وفي ملائكة وبشر. والملائكة ظهرت في أحلام وفي رؤى حقيقية، وأحيانا وجد وحي من الله، كما قيل إن في وحي للمجوس وفي وحي إلى سمعان الشيخ. وفي نساء في قصة الميلاد على أنواع، عذراء اللي هي القديسة مريم وامرأة متزوجة هي اليصابات، وامرأة أرملة هي حنة النبي، وفي صغار وعجائز، صغار زي القديسة مريم كانت شابة صغيرة، وعجائز زي سمعان الشيخ وزي زكريا واليصابات. طبعا في كهنة زي زكريا، وفي رجال دين زي الكتبة. عايز اقول في فرق بين يوسف ومريم في الملاك اللي كلمهم، اللي كلم كل واحد منهم. يوسف كلمه الملاك في حلم، أما مريم العذراء فظهر لها الملاك ظهورا. يوسف كلمه الملاك بعد حبل مريم، ومريم بشرها الملاك قبل الحمل، لأن لو لقت نفسها حبلة كان من غير بشارة الملاك كانت تضطرب جدا وتتعب، فكان من اللائق ان يبشرها قبل الحمل حتى اذا حملت يعني تكون مطمئنة نفسيا ان الحبل بتاعها من الروح القدس. اما يوسف النجار فكلمه بعد الحبل. في كل هذه الشخصيات في قصة الميلاد نرى أمورا ثابتة، منها كلمة الخلاص، المسيح الرب، التسبيح، الاتضاع، المعجزة، الكشف، الفضائل، الامتلاء من الروح القدس، النبوءة، خلاص الأمم. الحاجات دي هنشوفها بالتفصيل إن شاء الله. من جهة النساء، العذراء مريم تمثل حياة الطهارة والنقاوة، تمثل حياة الاتضاع وحياة التسليم. الاتضاع في انها تقول هو ذا انا امة الرب، انا عبدا لربنا، ما قالتش انا ام. وحياة التسليم في عبارة ليكن لي كقولك. وتظهر ايضا في سيرتها حياة الخدمة، لما سمعت ان اليصابات حبلة في الشهر السادس ذهبت وقضت معها 3 أشهر إلى أن ولدت في رحلة شاقة في جبال يهوذا، وكانت تخدمها على الرغم من كرامتها. وفيها أيضا حياة التسبيح، ومعروف التسبيح بتاعتها اللي قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي لله مخلصي، وقالت القدير صنع بي عجائب لأنه نظر إلى اتضاع أمته. وتقصد باتضاع أمته مذلة أمته أو صغر شأنها، مش اتضاع يعني فضيلة، ما بتكلمش عن اتضاع نفسها، اتضاع يعني حاجة بسيطة يعني. وتظهر أيضا في حياتها قوة المعجزة، أن بصوت سلامها في أذن اليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس. وتظهر في حياتها أيضا الصمت والتأمل كما ورد في لوقا 2:51 وفي لوقا 2:19، كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. أنا بذكر هذه الأشياء في قصة الميلاد، مش في حياة العذراء كلها، ما ظهر بس في قصة الميلاد. وكل الكلام اللي قلناه في لوقا 1 ولوقا 2 ما يزيدش عن كده. من الحاجات العجيبة أيضا في حياة مريم طاعة مريم للشريعة وللناموس. يعني نقرأ في لوقا 2:22 هذه العبارة العجيبة: ولما تمت أيام تطهيرها حسب الشريعة ذهبت تقدم ذبيحة إلى الهيكل. كيف يمكن إنها يطبق عليها حكاية تكمل أيام تطهيرها بينما هي حبلت من الروح القدس وليست محتاجة إطلاقا إلى تطهير؟ ربما دي درس للنساء، إن ساعات نقول لهم حرام في الأيام اللي كذا كذا كذا، يحتجوا ويتعبوا ويزعلوا ويتناقشوا ويجادلوا ويقولوا فيها ايه، ما ده شيء طبيعي. يعني انا مش عايز اخش في الموضوع ده، لكن عايز كل ما المرأة تتعب من الناحية دي تفتكر عبارة اللي قيلت عن العذراء مريم: ولما تمت ايام تطهيرها. في هذا الاتضاع تذكرنا ايضا باتضاع ابنها ربنا يسوع المسيح حينما ذهب الى معمودية التوبة وهو غير محتاج الى توبة، وانما قال لكي نكمل كل بر. دي كلمات مختصرة عن العذراء مريم. الشخصية الثانية من النساء اليصابات. اليصابات امتلأت من الروح القدس، بس في فرق بين الروح القدس بالنسبة لاليصابات والروح القدس بالنسبة لمريم العذراء في قصة الميلاد. في قصة الميلاد الروح القدس حل أقنوميا على العذراء مريم، حل أقنوميا لأن بقوة الأقنوم يكون جسدا في داخلها ويطهرها من الخطية الأصلية أثناء الحمل حتى لا يرث ابنها شيئا من الخطية الأصلية. لكن اليصابات كان الحلول عليها أو الامتلاء من الروح القدس موهبة مش أقنوم. هذه الموهبة بالنسبة لإليصابات أعطتها الإيمان والكشف. يعني الإيمان والكشف يعني لما قالت للعذراء مريم طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب، عرفت منين انها ام الرب؟ دي بالإيمان. عرفت منين انها آمنت بما قيل لها؟ نوع من الكشف. ايضا معرفتها بان الجنين ارتكض بابتهاج في بطنها، نوع ايضا من الكشف. وكذلك بالنسبة لها تسمية الطفل بيوحنا برضو نوع من الكشف، لان الملاك قال لزكريا وتسميه يوحنا، لكن زكريا كان صامت مش قادر يتكلم فما قالش، لكن كشف لها. وبعدين قالوا لها ليه بتسميه يوحنا اللي حواليها؟ ده ما فيش واحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم. قالت لهم لا يتسمى يوحنا. نوع من الكشف. برضو عملية الكشف عمل من الروح القدس. الكشف اللي هو ريفيليشن، سفر الرؤية بنسميه ريفيليشن بالانجليزي، لكن معناه برضو كشف، ان ربنا بيكشف امور. الله كشف ليوحنا ما سوف يكون. ثالث واحدة في النساء حنة النبية، كانت نبية. يعني نقدر نقول ان حنة دي اخر نبيات العهد القديم، اخر نبيات العهد القديم. اول واحدة في العهد القديم قيل انها نبية كانت مريم اخت موسى النبي. في سفر الخروج في قصة العبور يقول مريم النبية اخذت الدف بيديها وقعدت تغني ومعها النساء الخيل وركاب الخيل سرحوا في البحر الاحمر. فحنا دي النبية اخر نبيات العهد القديم، وكانت عابدة ومتوحدة ولا تفارق الهيكل 84 سنة بعد بكوريتها. قضت مع زوجها 7 سنوات. في إنسانة بعد ما زوجها يتوفى تقعد في حزن وتعب وبكى، لكن دي قعدت في الهيكل عابدة بأصوام وطلبات نهارا وليلا. عجيبة حنة النبي. وأيضا وقفت تسبح الله. أنا قلت لكم أن في تسبيح في غالبية شخصيات قصة الميلاد، فمريم العذراء لها تسبيحة، وحنة النبي وقفت تسبح الله أيضا وتكلمت وهي منتظرة الفداء. فداء يبقى نخش في الخلاص. بعد كده ندخل في الملائكة. هنكلمنا عن النساء اولا من اجل خاطر النساء اللي موجودين معانا، لكن يعني بالحقيقة ما خبيش عليكم من اجل خاطر السيدة العذراء، لانها اول النساء في الشخصية. الملائكة، الملائكة كلموا يوسف النجار وكلموا زكريا الكاهن وكلموا الرعاة بالنسبة ليوسف النجار. ظهر له ملاك في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إليه. طبعا يوسف دركته أقل من مريم، مريم يظهر لها ملاك، لكن يوسف يعني مع احترام الكبير له ومع التشفع النبي ومع قلة الكنائس اللي بنيناها على اسمه، لان العدرة طغت على موضوعه وخدت الجو كله. لكن هو مهما كان هو زوج يعني خطيب مريم، ولكن مريم في مدة اكبر منه بتسبقني بمركز زوج الملكة في بعض الدول. الملكة هي كل شيء، وزوج الملكة ده يعني حاجة كده سبورنيت. ده يوسف في متى 2-3، متى 1-20 ظهر ليه الملاك وقال في حلم، قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إليك. وفي متى 2-13 ملاك الرب ظهر له في حلم وقال له قم وخذ الصبي وامه الصبي الناس. وبعد كده ظهر له الملاك في متى 2-19 انه يرجع بعد موت هيرودس. فظهر له في حلم دي الملائكة. الملاك ظهر لزكريا، ظهر ليوسف في نوع من الطمأنة والإرشاد. الطمأنة والإرشاد يعني يعمل إيه؟ ودي تورينا إن أحيانا حينما لا يوجد من يرشد إنسان ربنا بيبعت الملاك يرشد. بالنسبة لزكريا كان للبشارة، ظهر له عن يمين مذبح البخور. عشان كده أنا بقول باستمرار للأباء الكهنة لما يقفوا حوالين المذبح يقفوا على يمين المذبح مش على الشمال. الملاك ظهر له على يمين مذبح البخور وبشره بميلاد يوحنا. ولكن مش بس الملاك ظهر له كبشارة، ظهر له كبشارة وأيضا كعقوبة. يعني أول واحد أخذ عقوبة في قصة الميلاد هو هذا الكاهن زكريا، مع أن الكهنة دول قدام الله لكن ربنا ما مش بتاع مجامل. الحق يعني حق زكريا، يستحق العقوبة ياخذ عقوبة. لما جادل ازاي يجيله ابنه هو راجل كبير في السن، بينما كان في حادثه قبل كده ان ابونا ابراهيم اب الاباء جاله ابنه كبير في السن، الملاك عشان يعاقبه على انه شك في الكلام قالها له بالمقدمه، قال له انا جبرائيل الملاك الواقف قدام الله. انت مش عارف بتكلم مين، مش عارف مين بيكلمك، انا جبرائيل الواقف قدام الله، هتفضل صامت لغايه ما يجي لك ابن. اوعى تفتكروا الملائكه كلهم حنيه يعني طبطبة، وقت اللزوم الملاك وهو حنين يخبط الخطه تيجي في المليان كده على طول بتشك. وكاهن مش قاري الكتاب، مش عارف قصة أبينا إبراهيم، أنا جبرائيل الواقف قدام الله. كويس هو اللي منفعته، لكن مع مريم العذراء ما عملش كده. ظهر الملاك في قصة يوسف النجار، في قصة زكريا، في قصة العذراء. في قصة العذراء أول حاجة تحية احترام، تحية احترام وبشارة وإقناع، الثلاث حاجات تحية نقولها اثنين، تحية واحترام وبشارة وإقناع. قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك مباركة أنت في النساء. عارف هو بيكلم مين؟ للعذراء بسيدة الملائكة، بنقول لها سموت يا مريم فوق الشاروبين وعلوت يا مريم فوق السرافين. فالملك بيكلمها باحترام لائق، السلام لك ايتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة انت في النساء. للأسف الأخوة البروتستانت يقولوا المنعم عليها، لا منعم عليها دي ممتلئة نعمة. احنا بالإبت نقول اسميه الإحمس، يعني مملوء بالنعمة. وبعدين قال لها انا قلت تحية واحترام، ويجي في البشارة والإقناع. البشارة والإقناع يقول لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وحكاية القدوس المولود منك معناه ان المسيح ولد بدون الخطية الاصلية. للأسف السبتيين الادفنتيست يقولوا ان المسيح ولد بالخطية، نسيوا كلمة القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وبعدين علشان يقنعها ايضا قال لها هو ذا اليسابات قريبتك حبلى في شيخوخت، وقال لها ليس شيء غير ممكن عند الله. العذراء اقتنعت. يبقى الملائكة مع يوسف، الملائكة مع زكريا، الملائكة مع عذراء. نلاحظ ان الملائكة ايضا اعطوا اسم يسوع واعطوا اسم يوحنا. فالملاك اللي بشر يوسف قال له ان مريم ستحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. وبرضو ادي في البشارة ليوسف في كلمة الخلاص لانه يخلص شعبه من خطاياه. وبالنسبة لزكريا قال له يجي لك اب وتسميه يوحنا، يعني اسم يسوع تسمية من الملاك واسم يوحنا تسمية من الملاك. بعد كده جات الملائكة وبشروا الرعاه. الرعاه كانوا رعاه متبدين، يعني بدو يعني يحرسون حراسات الليل، ناس مهتمين بالرعية بتاعتهم وبيحرسوا حراسات الليل. ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم. تعبير جميل، مجد الرب أضاء حولهم. وقال لهم لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. يبقى الملاك في تبشيره ليوسف قال أن يسمى يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وبالنسبة للرعاة قال لهم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. وبعد كده ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد الله في الأعلى والأرض سلام من السمسار. يبقى في تسبيح بالنسبة للملائكة، تسبيح بالنسبة للعذراء، وهتشوفوا التسبيح تاني. والخلاص موجودة فيه. برضو في تسبحة العذراء قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. يبقى الخلاص في تسبحة العذراء، الخلاص في بشارة الملاك ليوسف يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، الخلاص في البشارة للرعاة ولد لكم مخلص. حتى الخلاص في تسبحة زكريا. زكريا الكاهن سبح ربنا واستخدم ايضا الفاظ الخلاص. قال ان الله افتقد شعبه وصنع فداء، وقال اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة، وفي بيت داود عن المسيح، لان المسيح هو من سبط يهوذا بن داود وما كانش بيتكلم على يوحنا. وقال خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا. وقال عن ابنه، وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب. هنا اعترف بلاهوت المسيح لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بغفران خطاياهم. يبقى كلمة الخلاص تكررت في تسبحة العذراء، تكررت في البشارة ليوسف، تكررت في تسبحة زكريا الكاهن، تكررت في البشارة للرعاة. من جهة الرجال تكلمنا عن زكريا، وده كان كاهن متقدم في الايام واستجاب الله طلبته واداله ابن وعاقبه وامتلأ من الروح القدس. الروح القدس كان يعمل في قصة الميلاد جدا، كان يعمل في قصة زكريا الكاهن. زكريا الكاهن امتلأ من الروح القدس، اليصابات امتلأت من الروح القدس، يوحنا المعمدان وهو في بطن امه امتلأ من الروح القدس كما ورد في لوقا 1:15. السيدة العذراء الروح القدس حل عليها اطنوميا، الروح القدس كان يعمل. نيجي لرجل اخر هو سمعان الشيخ. شوف الكلام ازاي الروح القدس داخل في الخط. كان رجلا بارا والروح القدس كان عليه. وبعدين بيقول اوحي اليه من الروح القدس انه لا يرى الموت حتى يعاين المسيح الرب. واتى بالروح الى الهيكل. عايزين ايه اكثر من كده في عمل الروح القدس؟ وكلمة اوحي اليه انه لا يرى الموت قبل ان يرى المسيح الرب برضو في ولادة ربنا يسوع المسيح كلمة المسيح تكررت. الملاك قال للرعاة ولد لكم في بيت داود مخلص هو المسيح الرب. وهنا اوحي اليه من الروح القدس انه لا يرى الموت حتى يرى المسيح الرب. من جهة التسبيح يقول بارك الله وقال الآن تطلق عبدك بالسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. وأدي خلاصك جت مرة تانية بالنسبة لسمعان الشيخ. وبيقول خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم. جميع الشعوب والأمم، يبقى خلاص الأمم وردت أيضا في تسبحة سمعان الشيخ. من جهة النبوءة أخذ السيد المسيح على ذراعيه وقال هذا قد وضع للسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. وقال لمريم العذراء وأنت يجوز في نفسك سيف. قلنا الملائكة اشتغلوا مع يوسف النجار ومع زكريا الكاهن ومع الرعاة. وفي حلم بالنسبة للمجوس وبالنسبة ليوسف. من باقي الرجال اللي هنتكلم عنهم الملك هيرودس، وده أسوأ شخصية في اللي موجودين. الملك هيرودس لما سمع من المجوس انه ولد ملك لليهود بيقول اضطرب وكل اورشليم معه. دي تورينا حاجة عجيبة، المسيح بشرى بمجيء المسيح بدل ما يفرح يضطرب. ده الملاك قال للرعاه ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، وده يضطرب وكل اورشليم معه. اذا دخلت الذات الايجو، اذا دخلت الذات اضطرب الانسان من الداخل واصبحت اسباب الفرح بالنسبة له اسباب حزن. الذات خايف على ملكه. طب ده طفل مولود، يعني فين لما يكبر ويبقى ملك؟ يكون انت ودعت من زمان. ده هو ودع بعضيها بحوالي 4 سنين كده او 4 5 بالكثير يعني. لان المسيح قعد في ارض مصر 3 سنين ونص، وبعدين الملاك في حلم ظهر ليوسف وقال له ارجع لانه مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. قلت 3.5 سنة ونص في المروحة وفي النجوة على بال ما مشوا يدوب 5 سنين وكان مات هيرودس. اضطرب ليه؟ خايف على ملكه. ده بيذكرني بان في اليوم الاخير لما يجي السيد المسيح ناس كتير جدا يكونوا فرحانين بمجيء المسيح، وناس تانيين يبقوا خايفين، يقولوا للجبال غطينا وللتلال اسكتي علينا من غضب ربنا. الواحد يسأل نفسه لما يجي المسيح هيكون هو فرحان ولا مضطرب؟ بلاش لما يجي المسيح في اليوم الاخير، لما يجي المسيح في يومه هو، يومه الشخصي يعني فارق العالم، يكون فرحان ولا مضطرب؟ هيرودس اضطرب وجميع اورشليم معه. اذا هو ما كانش فرحان بالرب وما كانش عنده ايمان. لو عنده ايمان بالمسيح كان يفرح، لكن ما كانش عنده ايمان. وبعدين لما قال لك كتب هو هيولد فين وكتب قالوا له النبوة ان في بيت لحم، لست الصغرى في مدن يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى اسرائيل، يعني منك يخرج المسيح. برضو لم يتعظ من النبوة ولا الكتب ايضا اتعظوا. ايضا غير انه ما عندوش ايمان ولا ينتظر الرب ولم يتعظ بالنبوات، كان عنده ايضا الكذب والمكر. الكذب وايه والمكر؟ لان قال المجوس روح دوروا لي عليه ولو عرفتوا مكانه قولوا لي على لكي اتي انا ايضا واسجد له. ملك ويكذب ويمكر، ده الناس بيقولوا الاحسن اخلاق اخلاق ملوك، لكن ده طلع يعني فلسفه مش بتاع ملوك، ده مش اخلاق ملوك. يكذب وينكر ويقول آتي أنا أيضا أسجد له. لذلك الوحي الإلهي رد على مكره وكذبه في أنه أوحي إلى المجوس في حلم ما ترجعوش في نفس الطريق ليهوذا، فرجعوا من طريق آخر. وكان أيضا رجلا قاسي القلب جدا وديكتاتور في حكمه، لانه امر بقتل كل اطفال بيت لحم لغايه ابن السنتين. ها عشان كده ربنا قصر ايامه. يعني بعد ميلاد المسيح بحوالي 4-5 سنين كان هو انتهى. بقي من الرجال المجوس. المجوس اتوا من المشرق وكانوا يمثلون قبول الامم. يعني لما نقول مين اول جماعة من الامم قبلوا في العهد الجديد نقول المجوس. هم المشرق واقتادهم نجم. وهذا النجم لم يكن نجما عاديا لانه جاي من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال، وليست هذه طبيعة النجوم. النجوم بيتحركوا من الغرب للشرق. وايضا كان يقف في حين معين ويتحرك في حين معين، وليست هذه طبيعة النجوم العادية. ولذلك القديس يوحنا ذهبي الفم في شرحه لإنجيل متى يقول ان دي قوة إلهية ظهرت على هيئة نجم. لألا يظن البعض ان ربنا موافع على شغل التنجيم والحاجات دي، لا، دي قوة إلهية ظهرت في هيئة نجم، ونجم عجيب في لمعانه. ومش بس عجيب في لمعانه، ده يقول اختتهم ووقف حيث كان الصبي. مش ممكن وقف في السماء، لأنه في السماء بنشوف القمر وبيشوفوه كل البلاد، ولا يمكن أن يعين مكان تحته. لكن وقف حيث كان الصبي، يعني نزل كده كده لغاية لما بقى قصاد المكان اللي فيه الصبي. هؤلاء كان عندهم إيمان وبساطة قلب. كان عندهم إيمان وبساطة قلب، وأيضا برهنوا على إيمانهم في أنهم سجدوا للطفل يسوع وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. الذهب رمز لملكوته لكونه ملكا، واللبان الذي منه البخور رمز لكهنوته، دي ملكوته دي كهنوته، والمر رمز لآلامه وفدائه. وبرضه ده نوع من الكشف اللي ربنا يخليهم يقدموا حاجات زي دي. ودول يذكرونا بما ورد في سفر الرؤيا إصحاح 7 من كل الأمم ومن كل القبائل والشعوب. فكان أول ناس من كل الأمم والقبائل والشعوب هم المجوس. وأيضا ما ورد في إنجيل مرقس إصحاح 16 آية 15 لما ربنا قال للتلاميذ القديسين اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نكتفي بهذا. تفضل.